الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا سبيل الهدى والرشاد، وأن يرزقنا السداد في القول والعمل. نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، فمن كان عنده سؤال يكتب حتى نتمكن من الإجابة عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تقضى الصلاة الفائتة؟
الصلاة الفائتة إذا كان قد فاته صلاة وهو معذور في فواتها، فإنه يقضيها إذا ذكرها، لما جاء في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لذكري. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، أو لا كفارة لها إلا ذلك، أي ليس له ما يكفر به ما كان من ترك لصلاته وهو معذور، إلا أن يأتي بها إذا ذكرها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا غفل عن صلاة أو نام عنها فإنه يصليها إذا ذكرها. وقد جرى هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، حيث نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فصلاها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن طلعت الشمس، فصنع كما يصنع كل يوم، أمر المؤذن أن يؤذن، ثم صلى راتبة الفجر، ثم صلى الفجر كما يصنع كل يوم. جاء ذلك في حديث عمران بن حصين وفي حديث أبي قتادة في الصحيح. فإذا فاتته الصلاة على هذا النحو فإنه يقضيها ولا يكفرها غير ذلك، وليس عليه صدقة ولا شيء مما يزيد على هذا الذي فعله وبينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن كان المتروك، أي ما نام عنه أكثر، فإن كان المتروك أكثر من صلاة فإنه يصليها مرتبة حسب ما ترك. فإذا ترك مثلا، نام عن صلاة الظهر والعصر حتى خرج وقتها، فإنه إذا جاء إلى قضائها يصليها مرتبة، يبتدئ بصلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. فإن كان الوقت متسعا في المغرب يأتي بعد ذلك بالمغرب، أما إذا ضاق الوقت فإنه يصلي الحاضرة ثم يأتي بالفائتة التي فاتت. هذا كله فيما إذا كان قد فاتته الصلاة لعذر، أما إذا كان غير معذور بأن ترك الصلاة متعمدا من غير عذر حتى خرج وقتها، فإنه لا ينفعه أن يأتي بها بعد ذلك، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويكثر من صلاة النافلة والتطوع، فإن ذلك مما يحط الله تعالى به عنه الخطايا، أن يكثر من النوافل. وأما أن يأتي بالصلاة بعد وقتها وبعد مضي وقتها من غير عذر فإن ذلك لا ينفع على الراجح من قولي العلماء. هذا ما يتعلق بصفة قضاء الفائتة فيما إذا كان قد تركها لعذر، وفيما إذا كان قد تركها لغير عذر. إن تركها لعذر يأتي بها إذا ذكرها، وإن كان قد تركها لغير عذر فليس له إلا أن يصدق في التوبة ويندم على ما مضى من تضييع للصلاة ويكثر من النافلة عسى أن يتوب عليه الله عز وجل ويتجاوز عنه.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ماذا أفعل مع أبي الذي لا يصلي وقد تقدم عمره؟
أسأل الله أن يهديه. ترك الصلاة من عظائم الإثم وكبائر الذنوب، وهو من الموبقات التي تفوق سائر أوجه الإثم وأنواعه، فعليك أن تناصح والدك وأن تترفق في نصحه وأن تبين له خطورة ما فعله من ترك الصلاة وإضاعتها، فقد قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ناصحه بالمعروف وأحسن إليه وصاحبه بالمعروف وبين له خطورة فعله وأن ترك الصلاة من عظائم الإثم وكبائر الذنب، وأنه يخشى على صاحبه أي على صاحب هذا الفعل الكفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والشرك أو الكفر، كما في حديث جابر، ترك الصلاة. فينبغي أن يبادر المؤمن إلى فعلها والمحافظة عليها، فإن إضاعتها من إضاعة الدين، وليس عليك أكثر من هذا. كما أوصيك بكثرة الدعاء والإلحاح على الله تعالى أن يشرح صدره وأن يهديه، فابذل الأسباب الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء، وأيضا أضف إلى ذلك المصاحبة بالمعروف، فإن ذلك مما يلين قلبه ويقربه إلى الخير والهدى. أسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تحرم أم الزوجة وزوجة الأب حرمة أبدية؟
الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فكل امرأة نكحها أبوك أي تزوجها عقد عليها أبوك فهي محرمة عليك تحريما مؤبدا، لا تحل لك سواء دخل بها أو لم يدخل بها. بمجرد عقد الأب على المرأة فإنها تصير من محارم الرجل، لا تحل له، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وأما أم الزوجة، سؤال عن أم الزوجة، ها؟ هذا فيما يتصل بزوجة الأب. أما أم إيش؟ أم الزوجة، أم الزوجة أيضا لا تحل، فقد ذكرها الله عز وجل في المحرمات من النساء، قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم قال: وأمهاتكم وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل الرجل بامرأة بعد أن عقد عليها حرم عليه نكاح أمها تحريما مؤبدا. وهذه الآية التي في سورة النساء بيّن الله تعالى المحرمات بكل أنواعهن: المحرمة بالنسب، والمحرمة بالرضاع، والمحرمة بالصهر. فأسباب التحريم ثلاثة: إما تحريم بالنسب، وإما تحريم بالرضاع أي بسبب الرضاع، وإما تحريم بالصهر. وتحريم بالمصاهرة وتحريم أم الزوجة المدخول بها هو من التحريم بسبب المصاهرة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم العمرة عن والدي ووالدتي المسنين ولا يستطيعون صحيا وماديا؟
إذا كان والدك لم يعتمر واعتمرت عنه فلا بأس، إذا كان عاجزا عن العمرة. أما إذا كان قادرا فإنه لا يصلح أن يعتمر عن الحي القادر، لكن إن أهديت إليه ثواب العمرة وليس أن تعتمر عنه فإنه لا بأس بذلك. إهداء الثواب يختلف عن فعل العمل عن الغير. فعل العمل عن الغير أن تلبي عن والدك فتقول لبيك عن أبي، أما إهداء الثواب أن تعتمر عن نفسك ثم تهدي ثواب عملك إلى والدك، فإهداء الثواب جائز للحي والميت على الراجح من قول العلماء. وأما العمرة عن الغير فإنه لم يرد في العمرة والحج، فإنه لم يرد في النسك عن الغير إلا في حال العجز مع القدرة المالية، وذلك كما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فأجابها بالإيجاب صلى الله عليه وسلم أي بالإذن بأن تحج عنه، فدل ذلك على أنه يصح الحج والعمرة عن العاجز ببدنه من الأحياء، أما القادر ببدنه من الأحياء فإنه لم يرد أنه يحج عنه. وينبغي للإنسان أن يتحرى في هذا العمل وأن يسأل قبل أن يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون عن مثل هذا، فهذه المرأة سألت قبل أن تفعل. ومن الناس من لا يبالي يفعل العبادة على أي وجه كان دون أن يسأل ويتبين ما الذي يحل منها من مما لا يحل. نعم، خلاصة الجواب أنه إذا كان والدك حيا قادرا ببدنه فلا تعتمر عنه، أما إذا كان حيا عاجزا ببدنه ولم يعتمر فلا بأس بالعمرة عنه وهو من الإحسان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما القول الراجح في نجاسة القيء؟
الأصل في النجاسة أنه لا يثبت حكمها إلا بدليل، يعني لا بد من دليل على نجاسة الشيء، فإذا لم يكن دليل، إذا لم يوجد دليل فإن الأصل الطهارة، لأن الأصل في كل شيء الطهارة حتى يثبت نجاسته. والقيء هو الخارج من جوف الإنسان من طعام أو شراب، قال بنجاسته جماعة من أهل العلم واستدلوا لذلك بأدلة لا يقوم منها شيء، ولذلك الراجح من قول العلماء في مسألة القي أنه طاهر وليس بنجس، سواء كان ما أخرج الإنسان قد تغير أو لم يتغير بأن كان باقيا على صفته التي أدخلها الإنسان، كان يشرب ماء ثم يرجعه في نفس الوقت أو يأكل طعاما ثم يرده في نفس الوقت دون أن يجري عليه تغير، أو أنه بقي في جوفه زمنا ثم خرج متغيرا، ففي الحالين ليس ذلك بنجس لعدم الدليل، لأنه ليس ثمة دليل على نجاسته، هو مستقذر لكنه ليس نجسا، وشتان بين الاستقذار وبين النجاسة. النجاسة حكم شرعي يثبت بدليل، فإذا لم يكن دليل فالأصل الطهارة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي وهل تجب الإعادة؟
مرور المرأة بين يدي المصلي إذا كان يصلي لنفسه جاء فيهما، أو يصلي لغيره وكان إماما، جاء فيه ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا مر بين يديه الكلب الحمار والكلب الحمار والمرأة والكلب الأسود. و اختلف العلماء رحمهم الله في معنى القطع هنا، هل هو بطلان الصلاة ووجوب استئنافها، أم أن المقصود بذلك نقصان الأجر وعدم الكمال في الصلاة فيما إذا فرط في اتخاذ سترة أو لم يرد المار بين يديه؟ للعلماء في ذلك قولان، فذهب جمهور العلماء إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء، وأن أي لا يبطلها شيء مما يمر بين يدي المصلي، إنما القطع هنا هو نقص الأجر. واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة، ومن أبرز ما استدلوا به على أن المرأة لا تقطع الصلاة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبين يديه عائشة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة بين يديه، أي مضطجعة بين يديه، فإذا سجد همزها فكفت رجليها. ومعلوم أن بقاء المرأة بين يدي المصلي أعظم إشغالا من مرورها بين يديه، فإذا كان بقاؤها بين يديه لا يقطع صلاته، فمرورها بين يديه من باب أولى لا يقطع الصلاة، بمعنى لا يبطلها، فيحمل القطع هنا على أنه ينقص الأجر ولا يبطل الصلاة. ويعتضد هذا بما جاء عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة شيء. هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه استدل به بعض أهل العلم اعتضادا بالحديث الآخر الذي تقدم في كون عائشة رضي الله تعالى عنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولم يكن ذلك مؤثرا على صحة صلاته. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم، وهو قول جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد وهو قول الظاهرية إلى ما دل على حديث أبي ذر، وأنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الحمار والمرأة والكلب الأسود. وذكر هؤلاء في سياق واحد لا يستلزم التسوية بينها، فإن هذا بالتأكيد ليس مرادا ولا مقصودا، إنما بيان اشتراك هذه الأشياء في حكم لا يعني أن هذه المذكورات مستوية من كل وجه. نعم، والصحيح ما تقدم من قول الجمهور.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟
طواف الوداع جاء في الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس في الصحيح لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال رضي الله تعالى عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. ولذلك جماهير العلماء على أن طواف الوداع واجب في الحج، وذهب الإمام مالك إلى أنه مستحب، إلى أنه سنة، والإجماع منعقد على أنه مشروع، أي أنه مطلوب سواء كان واجبا أو مستحبا في الحج. وأما العمرة فإن من أهل العلم من قال إن العمرة كالحج في أنه لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، للعموم في قوله لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا القول قال به جماعة من أهل العلم، وقال الجمهور من العلماء أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع، إنما هو من المستحبات إن فعله فحسن وإن لم يفعله فلا شيء عليه. وذلك أن العمرة تختلف في أعمالها عن الحج، فالحج فيه من الخروج إلى خارج الكعبة ما يكون معه مندوبا أن لا ينفر الإنسان عن الحرم إلا بتوديع البيت بالطواف، بخلاف العمرة فإن عملها متعلق بالبيت، طواف يتبعه سعي، وهي أعمال كلها متعلقة بالبيت وقريبة منه، فلا يسوى بين هذا وذاك. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم طواف للوداع. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن العمرة لا يجب فيها طواف الوداع، إنما إن تيسر للإنسان وطاف الوداع فذلك حسن، وهو مستحب في قول جمهور العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز أكل لحم الخيل؟
نعم، الصحيح من قول العلماء أنه يجوز أكل لحم الخيل، وقد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها قالت: نحرنا خيلا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناه. فالنهي إنما جاء عن الحمر الأهلية دون غيرها من أنواع من أصناف هذا الجنس، فيجوز أكل لحم الخيل على الراجح من قولي العلماء، وهو قول جمهور العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يترتب على من تجاوز الميقات ولم يحرم؟
من كان قد نوى العمرة أو قصد مكة قاصدا العمرة أو الحج وتجاوز الميقات، فإنه قد خالف ما أمر الله تعالى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ما يجب بالمرور على الميقات بعد بيان مواضع الإحرام لأهل الجهات، فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا خالف ذلك فقد ترك ما وجب عليه. وجمهور العلماء ومذهب الأئمة الأربعة أنه من ترك الإحرام من الميقات فعليه دم لتركه واجبا من واجبات النسك، وهو الإحرام من الميقات. هذا فيما إذا كان جازما بنية العمرة. أما إذا كان يأتي لأجل حاجة وليس من نيته العمرة ثم نوى العمرة بعد أن تجاوز الميقات، فإنه يحرم من حيث نوى، إلا أن يكون قد دخل الحرم. فإذا نوى بعد دخوله الحرم فإنه لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى أي جهة من جهات خارج حدود الحرم، سواء من جهة الطائف أو من جهة جدة أو من جهة المدينة أو من أي جهة من الجهات، ويحرم من خارج الحرم ويأتي بعمرة بعد ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة رضي الله تعالى عنها في أن تعتمر بعد حجها، أمرها أن تخرج إلى التنعيم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة؟
هذا الحديث في السنن بإسناد جيد، وهو حث على كثرة الولادة وكثرة النكاح الذي ينتج عنه الولادة. نعم، والمقصود مكاثر بكم الأمم أنه صلى الله عليه وسلم يسره كثرة من يتبعه ويؤمن به، فهو أكثر الأنبياء تابعا صلوات الله وسلامه عليه. نعم، آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجوز نية العمرة لأكثر من شخص؟
لا يصلح أن ينوي العمرة إلا عن شخص واحد، فلا يصلح أن ينوي العمرة عن أكثر من شخص، بأن ينوي العمرة عن نفسه وعن ولده أو عن والده أو عن أبيه وأمه. العمرة لا تكون إلا لواحد وليست لأكثر من واحد، لأنه عمل لا يكون إلا لشخص واحد. وقد سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن والدها، فقال الذي أدركته فريضة الحج وهو عاجز عن المجيء، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فالحج لا يكون إلا عن واحد، لا عن أكثر من واحد، فلا صح أن ينوي بحجه أو عمرته أكثر من شخص، بل لا يكون إلا عن شخص واحد. نلقاكم غدا فجرا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.